يقول مؤلف رحمه الله:
ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيلي.
طيب، ولا نرد ذاك بالعقول، ما المراد بذاك؟ المشار إليه المعاني المتضمنة في تلك النصوص، فالمشار إليه في قول ذاك ما تضمنته نصوص الكتاب والسنة من المعاني التي أخبر الله بها عن نفسه، وليس المقصود رد ذاك رد آيات القرآن، فإنهم لا يملكون رد آيات القرآن، وإن كانوا قد يردون السنة بعقولهم ويقولون هذا خبر أحد، هذا ضعيف، وما أشبه ذلك من أساليبهم في التشبيه على السنة وإبطال دلالتها، لكنهم لا يستطيعون رد ما ثبت ثبوتا يقينيا كثبوت القرآن أو ما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يردونه بأي طريق، يردونه بالتحريف والتعطيل. يقول رحمه الله: ولا نرد ذاك بالعقول، أي لا نستعمل عقولنا في رد ما دلت عليه النصوص، فإن العقول مهما بلغت قوة ووقادة وإدراكا فإنها لا تستطيع أن تدرك تلك النصوص إدراكا تاما من حيث الكيفيات، فإن الكيفيات لا سبيل إلى إدراكها، ولا تستطيع أن تبطل ما دلت عليه النصوص، فإن كل صاحب قول باطل من رحمة الله عز وجل أن جعل في قوله ما ينقضه، يعني كل أصحاب بدعة تجد في قولهم ما ينقض رأيهم وما ينقض قولهم، ولذلك يجب على المؤمن أن يسلم للنصوص وأن يجعل عقله تابعا للنص لا حاكما على النص، وفرق بين من يجعل عقله تابعا للنصوص في التأمل فيها والتدبر والنظر والتفكر والاعتبار، وبين من يجعل عقله حاكما على النص يقبل هذا ويرد ذاك، فهذا لا شك أنه عابد لهواه، عابد لرأيه وعقله، وعقله ضعيف، كما قال الإمام مالك: أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدله، أي لأجل جدله. وهذا يدل على أن أصحاب الجدال والممارات، أصحاب الكلام، ليس عندهم إلا زخرف من القول وبهرج من اللفظ، ليس له حقيقة ولا له غور، إنما هو تزييف ينطلي على أصحاب الأبصار الكليلة والبصائر الحسيرة، أما أصحاب البصائر والألباب فإنه لا ينطلي عليهم كلامهم. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ليت شعري، بعد ما ذكر اضطراب أهل العقول، قال ليت شعري، يعني يا ليتني أعلم بأي شيء، بأي عقل يوزن الكتاب والسنة، ما العقل الذي يحتمل أن يكون حاكما على الكتاب والسنة. ولذلك تجد هؤلاء في اضطراب عظيم وضلال كبير وتخبط يدل على فساد أقوالهم وفساد ما صاروا إليه، وسيشير المؤلف رحمه الله إلى هذا الاضطراب أو هذا الاختلاط فيما يأتي من الأبيات. المراد أن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يردون ما دلت عليه النصوص بالعقول، بل يسلمون لما دلت عليه النصوص ويجعلون العقول لا حاكمة عليها، إنما متأملة فيها، متدبرة لعظيم ما تضمنته من المعاني اللائقة بالرب جل وعلا. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به، أي مفتر في قوله وعقله ورده للنص بالعقل، جهول، لأن كل من قابل الكتاب والسنة فإنه جاهل، فالعقل التام في الاستسلام للكتاب والسنة، العقل الكامل في اتباع ما دلت عليه النصوص، وكل من صادم النصوص في الأخبار أو في الأحكام فإنه ينقلب عقله خاسئا وهو حسير، لأنها شريعة من لدن حكيم خبير، قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه لما كان من عنده سبحانه وبحمده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالكتاب لا يمكن أن يقترح أحد شيئا أفضل مما جاء به، لا فيما يتعلق بالعقائد ولا فيما يتعلق بالأحكام. الآن الذين يدعون إلى تحرير المرأة مثلا وينكرون على الشرائع الإسلامية ما جاءت به من أحكام المرأة، هؤلاء يقترحون على الدين، لكن إذا تأمل الإنسان أقوالهم هذا إن صحت نياتهم يجد أن أقوالهم لا ينتج عنها إلا فساد، لا ينتج عنها إلا فساد عريض. فكل من قابل النصوص سواء فيما يتعلق بالأخبار والعقائد أو فيما يتعلق بالأحكام والشرائع فإنه قد سلك طريقا يفضي به إلى ضلال وينتهي به إلى فساد في دينه ودنياه، لأن كل فساد في الدين لابد أن ينعكس على الدنيا بالفساد، فالدنيا لا يمكن أن تستقيم لمن أعرض عن الدين وعارضه. يقول رحمه الله: فعقدنا أي عقيدتنا وما نطوي عليه قلوبنا الإثبات، الإثبات لما دلت عليه النصوص، الإثبات لما جاء في الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: يا خليلي، يعني يا حبيبي، وهذا من التلطف للطالب في تعليمه وتلقينه. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، أي من دون تعطيل، التعطيل هو إخلاء النصوص عما دلت عليه، إخلاء الله عز وجل مما اتصف به، إما إخلاء كلي أو إخلاء جزئي. فالتعطيل هو تعطيل النصوص عما دلت عليه من كمال الرب جل وعلا. ولا تمثيل، أي ولا نقول إنما أخبر الله به عن نفسه كما ندركه في المخلوقات، بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الاحتراز لبيان أن عقد أهل السنة والجماعة سالم من هاتين الضلالتين اللتين بهما ينفتح باب الشر على الإنسان فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات. فإن كل شر يدخل على الإنسان في هذا الباب إنما يدخل عليه من إحدى هاتين الضلالتين، إما من باب التعطيل وقد يسمى تأويلا، وإما من باب التمثيل، والتمثيل أقل من التعطيل في الأمة، لأن التمثيل تنفر منه النفوس وتأباه الفطر السوية، بخلاف التعطيل الذين يقولون إنما عطلنا إثباتا للكمال. ونحن وغيرنا أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق يتفقون على أن الله متصف، أن الله عز وجل لا يلحقه نقص في شيء من أموره، لكنهم يختلفون في تفاصيل هذه الحقيقة. فأهل السنة والجماعة هدوا إلى صراط مستقيم بإثبات ما دل عليه الكتاب والسنة، وأما غيرهم فقد وقعوا في ضلال مبين على اختلاف بعدهم عن صراط الله المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه. يقول رحمه الله:
فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى.
المؤلف رحمه الله حتى يبين سوء ما سلكه هؤلاء في تحريفهم ومقابلتهم للنصوص بالعقول، قال رحمه الله: فكل من أول في الصفات، أول التأويل هنا المراد به التحريف، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل إلى معنى يحتمله النص من غير مرجح. التأويل هنا صرف النص عن ظاهره المتبادل إلى معنى يحتمله اللفظ من غير مرجح، يعني من غير ما دليل يدل على أن المعنى الآخر مراد. فيؤولون مثلا استوى على العرش، يؤولونه بالاستيلاء، يقول استولى على العرش، فليس الاستواء هنا الارتفاع والعلو كما جاء عن سلف الأمة، إنما قالوا الاستواء هنا الاستيلاء بمعنى الملك والقهر. هذا تحريف للكلم عن مواضعه وليس تأويلا، هم يسمونه تأويلا لكنه في الحقيقة تحريف، ويلزم عليه من اللوازم الباطلة أعظم مما تخيلوه في ما أثبته السلف من معنى الاستواء. يقول فكل من أول في الصفات كذاته، يعني كالذي أول في ذاته وفيما يتعلق بالرب جل وعلا، لأن التأويل في الصفات في الحقيقة يفضي إلى التأويل في الذات. ولذلك الجهمية عطلوا الله عز وجل عن الأسماء والصفات وجعلوه أشبه ما يكون بالعدم، فعطلوا الذات. فالتأويل في الصفات درجة ومرحلة يصل بها الإنسان إلى الضلالة العليا وهي تعطيل الذات. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته، يعني أول وقابل وأفضى به التأويل إلى نفي ما أثبته الله لنفسه، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. وصفه المؤلف رحمه الله بخمسة أوصاف، بخمس صفات. الوصف الأول تعدى، والتعدي والمجاوزة، واستطال أي زاد في تعدي، واجترى من الجرأة أي تجرأ في أمر ينبغي الإمساك فيه وينبغي عدم الخوض فيه إلا بقدر ما جاءت به النصوص، لأن العقول لا يمكن أن تدرك حقائق ما يتعلق بالله عز وجل إلا من قبل السمع، فنحن لا نعرف الله تفصيلا إلا من قبل السمع، أي إلا من قبل ما جاءت به الرسل الذين جاءوا به معرفين وإليه داعين جل وعلا. وهذا التعدي والاستطالة والجرأة تفضي بصاحبها إلى ما ذكر، وخاض في بحر الهلاك وافترى، فيفضي هذا بصاحبه إلى نوعين من الضلالة أو إلى رزيتين. الرزية الأولى الخوض في بحر الهلاك، والهلاك هنا هلاك الدين الذي يفضي إلى هلاك الدنيا وفسادها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ففساد العقائد يفضي إلى فساد الدنيا. خاض في بحر الهلاك وافترى، أي وافترى على الله عز وجل في تعطيل ما أخبر به عن نفسه، هذا من جانب. من جانب آخر أنه أثبت له ما لم تدل عليه النصوص. ففي قوله تعالى على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، من قال الاستوى هنا بمعنى الاستيلاء، حقيقة الأمر أنه افترى على الله عز وجل، فأخبر واعتقد بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا لم يخبر به الله جل وعلا. الاستواء الذي أخبر به عن نفسه هو ما تعرفه العرب من العلو والارتفاع والصعود، أما تفسيره بالاستيلاء فهو خارج عن كلام السلف وعن المعنى الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا افتراء على الله عز وجل. ولا شك أن الخوض في صفات الله عز وجل بهذا المسلك، مسلك أهل الكلام الذين يؤولون أي يحرفون الكلمة عن مواضعه، يفضي بالإنسان إلى ضعف اليقين والإيمان وإلى الحيرة والضلال. يقول رحمه الله ألم تر اختلاف أصحاب النظر، يعني ألا يدلك على سوء هذا الطريق وخطورة سلوكه ما انتهى الحال بأصحاب الكلام من اضطراب وحيرة، حتى إن أحدهم يقول أموت ولا أدري ما عقيدتي لسوء ما سلكوه وخطورة ما ولجوا فيه. وقد خاض بعضهم على عظيم ما عندهم من الذكاء والعقل، خاضوا في أمور تندموا عليها في آخر عمره، وانتهى بهم البحث إلى أن أقروا بما ابتدأ به أهل السنة والجماعة، كما ورد ذلك عن أبي المعالي الجويني، حيث إنه قال في موته خضت البحر ودخلت فيما نهى عنه أهل الإسلام وفعلت ثم ها أنا أموت على عقيدة العجائز نيسابور. يقصد بعجائز نيسابور يعني ما عليها العجائز، ما الذي عندهم؟ عندهم الفطرة التي سلمت من شوائب الكلام والانحراف. أهل السنة والجماعة يبتدئون من الفطرة وينتهون إلى ما يفتح الله عليهم من المعرفة به سبحانه وتعالى. أما أهل الكلام فيخوضون خوضا عظيما ويلجون موالج خطيرة، ثم إن سلموا فهم ينتهون إلى حيث يبتدئ أهل السنة. فأهل السنة يبتدئون من الفطرة ويزيدون عليها ما دلت عليه النصوص، وأما أولئك فيتركون الفطرة جالبا ويبتدئون بالكلام وأنواع الاستدلالات العقلية والطرق الكلامية، ثم ينتهون في نهاية المطاف إلى أي شيء؟ إلى ما دلت عليه الفطرة. ولذلك هم يقولون أول واجب كما سيأتي، أول واجب على المكلف النظر أو القصد للنظر أو الشك، وكل هذا افتراء على الشريعة. بخلاف طريق أهل السنة فإنهم يبتدئون بما دلت عليه النصوص من توحيد الله عز وجل، من الشهادة لله بالإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وينطلقون من هذا المنطلق المبارك إلى التعرف على الله عز وجل الذي يزداد به توحيدهم وإيمانهم ويقينهم. ألم تر اختلاف أصحاب النظر؟ أيضا من دلائل فساد هذا الطريق ما عليه أهل النظر من اختلاف العظيم والحيرة الكبيرة، كما قال قائلهم: لعمري لقد طفت المعاهد كلها ونقلت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذه المعاهد هي المعاهد الكلامية، لا تنتج علما ولا تنتج يقينا ولا تنتج بصيرة، إنما كما قال الأول كما قال أحدهم: نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، إذن لم يحصلوا شيئا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ينتهون إلى إشراقات وفتوحات ويقين وعظيم ثقة بالله عز وجل ومعرفة به لا يمكن أن يصل إليها هؤلاء. ولذلك السلامة والنجاح والحكمة في اقتداء وسلوك طريق أهل السنة والجماعة. أما هؤلاء تجد أن أحدهم في أول الكلام يقول: العقل يدل على أن الله عز وجل يجب أن يتصف بكذا، ثم ما يفتى بعد صفحات أن يقول العقل يمنع أن يتصف الله بكذا. وصدق شيخ الإسلام رحمه الله في عبارته التي هي ميزان يحكم به على كل هذا الطريق: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يقول رحمه الله: ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، أي في هذا المسلك وهذا الطريق وهذا البحر الذي خاضوه، وحسن ما نحاه أي سلكه وسار فيه ذو الأثر أي صاحب الأثر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى، اللهم اجعلنا منهم، اقتدوا تأسوا به وجعلوه قدوة كما أمرهم الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وصحبه اقتدوا بالرسول وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. نعم اقنع به، فمن لم يقنع به فإنه يسلك باب الضلال. وكفى أي فيه الكفاية في المعرفة بالله عز وجل وفي نعيم الدنيا وفوز الآخرة. يقول رحمه الله:
أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني.
يقول رحمه الله: أول واجب على العبيد. ذكر المؤلف رحمه الله بعد أن بين منهج أهل السنة والجماعة وطريق غيرهم وخطورة سلوك ذلك الطريق وما ينتهي به أصحابه، انتقل إلى بيان أول واجب على العبيد، أي على الناس وعلى الجن، العبيد من الإنس والجن. أول واجب أي يعني أول ما يطالبون به معرفة الإله بالتسديد، أي معرفة الله جل وعلا بالإصابة، فإنه من لم يعرف الله عز وجل لم يصب. ومعرفة الله عز وجل المقصود بها بيانا وتفصيلا ما ذكره بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، بأنه واحد في إلهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته، كما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. أحد في إلهيته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ربوبيته سبحانه وبحمده. إذن الواجب الأول الذي يجب على كل أحد أن يؤمن بأنه لا إله إلا الله، وهذه الشهادة لله تقتضي التعرف عليه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه من الصفات العظيمة، وبما سمى به نفسه من الأسماء الحسنى، وبما أخبر به عن نفسه من الأفعال الجميلة سبحانه وبحمده. وقد دلت على هذا الأدلة، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فذكر في أول المعلومات الواجبة العلم بأنه لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى في أول أمر في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمر الله عز وجل بعبادته، ولا سبيل إلى عبادته إلا بمعرفته، فإنه من لم يعرف الله لم يعبده. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، كان في وصيته له أن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو أن محمد رسول الله. فهذا هو أول الواجبات على المكلفين، على العبيد، هو الإقرار لله بالشهادة. وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيوش والسرايا ويبعثهم، يوصيهم بهذا في الدعوة: فادعهم إلى الإسلام. فأمره كما في حديث بريدة في صحيح مسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، والدعوة إلى الإسلام هي في أصلها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالأدلة على هذا كثيرة، وقد أجمع على هذا أهل العلم. ذهب جماعة من المتكلمين إلى أن أول واجب على المكلف النظر. ما معنى النظر؟ النظر يعني الاستدلال بالأدلة الخلقية على وجود الله عز وجل، الاستدلال بالأدلة الخلقية في السماوات وفي الأرض وفي الأنفس على وجود الله عز وجل. وبعضهم قال إن أول واجب على المكلف القصد إلى النظر، وبعضهم قال أول واجب على المكلف الشك، أي أن يشك في الله ثم يثبت وجود الله. وكل هذا خبط من الضلال وتهوك في العماية، والطريق الواضح الذي دلت عليه النصوص ما ذكره المؤلف رحمه الله من معرفة الله عز وجل بالتسديد. وهنا قال المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الإله، ما قال معرفة الرب، لأن معرفة الرب يقر بها أكثر الخلق، فإن الإقرار بالربوبية مما فطر الله عليه القلوب ولم يعرف فيه مخالف، بخلاف الإلهية فإن أكثر الناس عنه خارجون عن الإقرار بالإلهية، فهم يقرون بأن الله إله ويجعلون له أندادا في العبادة والطاعة والدعاء وما إلى ذلك. فقال رحمه الله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي بالتصويب وعدم الخروج عن الجادة، بأنه واحد لا نظير له. قلنا لا نظير له في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فيما يجب له. هنا جمع معرفة الله عز وجل في ربوبيته، في إلهيته، في أسمائه وصفاته. ولا شبه ولا وزير. لا شبه، المقصود بلا شبه هنا لا مثل، كما تقدم في ما مضى من قول المؤلف: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال: صفاته كذاته قديمة. يقول ولا وزير أي لا معين أو مشير، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك كله، ليس له وزير وليس له معين، بل هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وبحمده. يقول صفاته كذاته قديمة، هذا خبر عن الله عز وجل أن صفاته سبحانه وتعالى كذاته قديمة. ومعنى قديمة أي أنه سبحانه وتعالى أول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فقوله قديمة أي أنه متصف بها أزلا، وهذا ليس في كل الصفات إنما هو في الصفات الذاتية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين في كلام أهل العلم. صفات ذاتية وهي الصفات التي لم يزل الله جل وعلا متصفا بها ولن يزال، يعني لا ينفك عن الاتصاف بها أزلا في القدم وأبدا في المستقبل، وهذا كالسمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والكلام وما أشبه ذلك من الصفات، فهذه تسمى الصفات إيش؟ الذاتية. لماذا سميت ذاتية؟ لأن الله لا ينفك عن الاتصاف بها، فهو متصف بها سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. القسم الثاني من الصفات الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته وإرادته واختياره، متى شاء اتصف بها ومتى لم يشاء لم يتصف بها.
صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله.
يقول رحمه الله صفاته كذاته قديمة. تكلمنا على هذا وقلنا في أول كلامنا على هذا الشطر أن الصفات تنقسم في كلام أهل العلم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها، وهي التي تجب له أزلا وأبدا، التي تجب له أزلا وأبدا كالحياة والعلم والقدرة، هذا القسم الأول من الصفات. القسم الثاني من الصفات الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، متى شاء اتصف بها ومتى لم يشاء لم يتصف بها، فهي صفات جائزة ليست واجبة. معنى ليست واجبة يعني ليست لازمة، بل متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، فهي تتعلق بالمشيئة، وهذا كالمغفرة والمحبة والغضب والاستواء، فهذه صفات فعلية اختيارية. هناك صفات لها شبه بالنوع الأول ولها شبه بالنوع الثاني، أي أنها تكون ذاتية من وجه فعلية من وجه، وذلك كالكلام، فإن الكلام من حيث أصل الصفة صفة ذاتية، فالله جل وعلا لم يزل متكلما، وأما من حيث أفراد هذه الصفة فإنها تتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم جل وعلا، فهي فعلية باعتبار الأفراد، ذاتية باعتبار الأصل. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ثبوت هذه الأنواع الثلاثة، فقال رحمه الله إن الله عالم متكلم غفور، فقوله عالم فيه إثبات الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وبحمده، وقوله غفور هذا فيه إثبات الصفات الفعلية الاختيارية الجائزة التي متى شاء اتصف بها ومتى لم يشاء لم يتصف بها. ومتكلم هذا فيه إثبات النوع الثالث من الصفات الذي له شبه بالنوع الأول وله شبه بالنوع الثاني. فالله جل وعلا لم يزل متكلما وإن كان الكلام يحدث أفرادا، فهو من حيث الأصل لم يزل متصفا به، ومن حيث الأفراد تتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله صفاته، إذا عرفنا أقسام الصفات وهناك تقسيمات أخرى، هذه التقسيمات إنما جاءت نتاج مقابلة ما أحدثه المتكلمون من التقسيمات ومن التفريعات ومن إثبات ما يشاءون ونفي ما يشاءون، فجرى أهل العلم على إثبات بعض هذه التقسيمات التي لها معاني صحيحة ولا يلزم منها معاني باطلة، من ذلك هذه التقسيمات التي ذكرناها. يقول رحمه الله صفاته، أي صفات الله عز وجل، كذاته قديمة، صفاته كذاته أي صفاته مثل ذاته قديمة، وهو يشير بهذا إلى الرد على الجهمية الذين عطلوا الله عن صفاته، وكذلك المعتزلة الذين عطلوا الله عن صفاته فقالوا لا نثبت الصفات لأن مقتضى إثبات الصفات تعدد القدماء، تعدد القدماء، وهذه من الحجج التي يذكرونها لإبطال ما دلت عليه النصوص من إثبات صفات الله عز وجل. قالوا لو أثبتنا عليما حكيما خبيرا حيا قيوما اقتضى أن يكون القديم أكثر من واحد، ومقصودهم بالقديم الذي لم يسبقه شيء، فجعلوا هذه الحجة أو هذه الشبهة مستندا لهم في إبطال الصفات. فالشيخ رحمه الله يقول صفاته كذاته قديمة، فنحن لا نقول إن الله وصفاته أو أن الله أن الذات قديمة والصفات قديمة، بل الله بصفاته أول ليس قبله شيء سبحانه وبحمده. والمقصود بهذه الصفات الصفات الذاتية، فإن الصفات الذاتية هي التي لم يزل متصفا بها سبحانه وتعالى، وكذلك جنس الصفات الفعلية لا أفرادها، جنس الصفات الفعلية لا أفرادها. فالاستواء هل هو أول، هل هو يعني لم يزل الله متصفا به، أم أنه جرى وحدث بعد أن لم يكن؟ حدث بعد أن لم يكن. متى استوى؟ لما خلق السماوات والأرض، استوى على العرش، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء حصل بعد أن لم يكن. كذلك من الصفات التي لم التي جرى حدثت بعد أن لم تكن النزول، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وهل هذا النزول حادث بعد أن لم يكن أم أنه من الصفات الأزلية التي لم يزل متصفا بها، لأن السماوات والأرض حادثة، فالسماء الدنيا التي تلي وهي السماء التي تلي الأرض حادثة بعد أن لم تكن. فقوله قديمة المقصود بقوله قديمة صفات الذات وجنس صفات الفعل، يعني أنه فعال لما يريد، هذا قديم لم يحدث بعد أن لم يكن، بل هو فعال لما يريد جل وعلا أزلا وأبدا. أما أفراد الأفعال فإنها حادثة، أفراد الأفعال حادثة، وقد لا تكون قديمة، أي قد لا تكون تقدمت تقدما كتقدم الحياة والعلم والقدرة. إذن قوله صفاته كذاته قديمة رد بذلك على المعتزلة القائلين بأن إثبات الصفات يستلزم إيش؟ تعدد القدماء، وهذا كذب وضلال. فكما أن الذات قديمة فإن الذات لا تكون قديمة إلا بصفاتها، وهذا مما تدركه العقول. الآن إذا قلت فلان كريم، هل هو كريم؟ هل الكرم شيء غير شيء منفصل عن الصفة الأصلية عن الموصوف بها، أم أنهما مقترنان؟ مقترنان. فهذا الكلام الذي ذكروه إنما هو تشبيه لإبطال ما دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماؤه بعد أن ذكر الصفات ذكر الأسماء، والأسماء جمع اسم، وهو ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه أو سماه به رسوله. قال أسماؤه ثابتة، وهذا فيه الرد على الجهمية الذين عطلوا الأسماء، فالجهمية جمعوا في التعطيل بين الأسماء والصفات، فلم يثبتوا اسما للرب ولم يثبتوا وصفا له. أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء دون الصفات، فقال أسماؤه ثابتة. ثم بين رحمه الله أن هذه الأسماء ليست أعلاما مجردة كما يقوله المعتزلة، فيقولون العليم كالجبار، والجبار كالسميع، والبصير كالقدير، أي أنها مجرد أعلام لا يراعى فيها ما تضمنته من المعاني. وهذا غلط بين كبير، فإن أسماء الله إنما وصفت بأنها حسنى لكمال لفظها وكمال معناها وكمال ما تضمنته من المعاني الدالة على عظمة هذا الرب جل وعلا. ولذلك قال أسماؤه ثابتة، ونزيد على ثبوتها إيش؟ أنها عظيمة. وهل هي عظيمة لمجرد التركيب اللفظي الراء والحاء والميم والنون في الرحمن، أم لما تضمنته من المعنى أيضا؟ لما تضمنته من المعنى. وبهذا يرد على قول من؟ ها؟ المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا بأن الأسماء أعلام محضة ليس لها معنى، العليم كالقدير كالسميع كالبصير كالحي كالقيوم، لا فرق بين هذه. ونحن نقول هي في دلالتها على الذات مترادفة، لأنها كلها تدل على إيش؟ لأن جميعها يدل على أن الذات على رب على الله عز وجل على الذات، فدلالتها من حيث من تدل عليه وهو الله جل وعلا دلالتها مترادفة، لكن من حيث ما تضمنته من المعاني متباينة، فإن أو نقول غير مترادفة، غير مترادفة، قد تكون يعني بعضها يدل على بعض التزاما أو تضمنا، لكن كل منها استقل بمعنى دل عليه، فهي من حيث ما تضمنته من المعاني دلالتها مترادفة أو غير مترادفة، غير مترادفة. أما من حيث دلالتها على الرب جل وعلا على الله دلالتها إيش؟ مترادفة. أضرب لكم مثال الآن، تقول مثلا في شخص زيد كريم وزيد خبير وزيد شجاع، هذه أوصاف في دلالتها على زيد تدل على واحد ولا على متفرقين؟ هي في الدلالة على الموصوف بها واحد، لكن هل معانيها مختلفة أو متفقة؟ معانيها مختلفة، فالشجاعة غير الكرم والكرم غير الخبرة، فدلالتها من حيث المعنى مختلفة. كذلك أسماء الله ولله المثل الأعلى، فالرحمن والرحيم والعليم والقدير والباري وسائر ما ذكر الله من أسمائه في دلالتها على الله واحد. إذا قلت يا عليم تدعو من؟ يا بصير تدعو من؟ يا الله تدعو من؟ تدعو الله، فهي في دلالتها على المطلوب واحد، لكن في دلالتها على المعاني ما تقول يا جبار ارحمني، تقول هكذا ما هو مناسب، تتوسل الى الله بالاسم المناسب للمطلوب، فتقول يا رحمن ارحمني ويا جبار انصرني او اجبر كسري، فتأتي بالاسم المناسب للمعنى المطلوب. وهذا عطله من؟ المعتزلة الذين قالوا بأن إيش يا أخوان؟ قالوا بأن الأسماء مجرد أعلام محضة مترادفة. نقول هي من حيث الدلالة على الذات إيش؟ مترادفة ولا غير مترادفة؟ مترادفة. ومن حيث دلالتها على المعاني غير مترادفة، غير مترادفة. طيب أسماؤه ثابتة عظيمة، يقول رحمه الله لكنها، هذا استدراك في الحق توقيفية، وهذا الاستدراك عائد على الأسماء والصفات أو على الأسماء؟ الظاهر أنه يعود على الأسماء، الظاهر أنه يعود على الأسماء. ولذلك قال لكنها في الحق، أي لكن أسماءه، ومن العلماء من يقول إن الأسماء والصفات توقيفية، لكن المشهور في كلام العلماء أن التوقيف هو الأسماء، وكذلك بعضهم يذكر الصفات توقيفية، لكن الصفات من حيث المعنى العام أوسع بكثير من الأسماء، فإن كل خبر عن الله هو في الحقيقة وصف له، لأن الوصف إما يكون بمعنى وإما أن يكون بفعل. طيب، أسماؤه توقيفية، ما معنى توقيفية؟ توقيفية أي لا يتجاوز فيها ما جاءت به النصوص، بل يرجع فيها إلى الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله توقيفية، يعني لا نثبت اسما من الأسماء إلا إيش؟ إلا إذا جاء دليل يدل عليه من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما عدا هذا فإنه لا يمكن أن يثبت لله عز وجل اسم من قبل ما نستفيده من المعاني التي أخبر بها عن نفسه. فمثلا هل من أسماء الله المتكلم؟ الجواب لا، ليس من أسمائه، من صفاته، نعم من صفاته، لكن الاسم معنى زائد على الوصف، من حيث إن الأسماء لابد أن تكون حسنى وهي توقيفية، يعني عندنا هي توقيفية ولابد أن يرد فيها هذا الوصف أو يتحقق فيها هذا الوصف وهو أنها حسنى، وكل ما أخبر الله به من أسمائه أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء فإنه يصدق عليه أنه حسنى. قال رحمه الله: لنا أي لنا بهذا المتقدم من إثبات الصفات ومن إثبات الأسماء ومن إثبات أن الأسماء توقيفية، لنا بذا المشار إليه جميع ما تقدم من المعاني المتعلقة بالأسماء والصفات أدلة وفية أي كافية في المطلوب ومغنية في تحقيق وتحصيل هذا المعنى الذي تضمنه البيت المتقدم. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية. يقول رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر هذه المسائل ذكر جمعا من الصفات الثابتة لله عز وجل، فقال: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. عندكم هكذا ترتيب السمع علم إرادة، سمع علم إرادة، أو سمع إرادة علم؟
إرادة علم.
هل عندي سمع وعلم وإرادة واقتدر؟ لكن النظم ما يمشي على هذا. سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني. ذكر في هذا البيت سبع صفات: الحياة، الكلام، البصر، السمع، الإرادة، العلم، القدرة. وهذه السبع صفات ذكرها المؤلف رحمه الله لأنه يتفق على إثباتها مثبتة الصفات. الآن الصفات أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات على المعنى اللائق به، وهذا هو السبيل القويم والطريق المستقيم الذي سلكه أئمة الدين وساروا فيه على هدي السلف الصالحين. من مثبتة الصفات من أثبت شيئا من الصفات ونفى شيئا، إلا أن الجميع ممن يثبت شيئا وينفي شيئا على خلاف بينهم، منهم من يقتصر على سبع ومنهم من يضيف عليها سبع أخرى فتكون 14، ومنهم من يوصلها إلى 20 صفة يثبتها، فعلى اختلاف هؤلاء يتفقون في إثبات هذه الصفات السبع ويسمونها صفات المعاني، يسمونها صفات المعاني. وما معنى صفات المعاني؟ يعني الصفات التي يدل عليها العقل إضافة إلى النص. ما هي هذه الصفات؟ يقولون: الحياة، له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم واقتدر. الحياة وإثبات هذه الصفة لله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل.